وسلم. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في هذه الليلة التي نرجو الله أن تكون ليلة مباركة طيبة مع سماحتنا وشيخنا الفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، حيث زارنا في هذه الليلة وفقه الله وبارك في أيامه وفي عمره. زارنا في هذه الليلة ليحدثنا عن وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ومع فضيلته ومع سماحته وفقه الله، صلى الله على محمد. وأعلن عن المحاضرة يوم غد إن شاء الله، ستكون بعد المغرب بدلا من بعد العشاء. وكذلك بالنسبة للأسئلة، فالشيخ موجود وإن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إن شاء الله سيجاوب الشيخ على الكثير منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة في الله في بيت من بيوت الله، للتواصي بالحق والصبر عليه، والتناصح والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله جل وعلا في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة من أسباب غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، ويفقههم في الدين، ويوفق قادتهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يعيدهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخلي بهم الباطل، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة: التواصي، وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. من المعلوم أن المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في أشد الحاجة إلى التواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى، لأن بذلك تستقيم الأحوال وتؤدى الفروض وتجتنب المحارم، ويحصل التعارف والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وبالغفلة والإهمال والإعراض تكثر المنكرات، ويقل التناصر على الحق، ويسود الباطل ويخدم الحق. فلهذا أوجب الله على عباده التواصي بالحق والصبر عليه، وأوجب عليهم سبحانه التعاون على البر والتقوى، وجعلهم خير أمة أخرجها الناس إذا قاموا بهذا، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذه الخيرية بينها سبحانه في أمور ثلاث: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تحققت الأمة في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، فتحققت هذه الصفات الثلاث، كانت تلك الأمة أو تلك الطائفة من خير الأمة في الدنيا لتحقيق هذا الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان ومن واجبات الإيمان، ولكن الله سبحانه نبه عليه لعظم شأنه ولشدة الحاجة إليه ولعظم المصلحة في وجوده والتعاون في ذلك. والإيمان يشمل أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، كله إيمان، وأساسه وأصله توحيد الله والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان. توحد الله وتخصه بالعبادة وأن تؤمن به ربا وإلها ومعبودا بالحق، وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام رسولا للأمة جميعها جنها وإنسها، وأن تتبع ما جاء به عن رغبة وإيمان وتصديق ومحبة. وهكذا من الإيمان أن تصدق ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، عما كان في أول الزمان من أخبار الأمم وأخبار الرسل، وأن تصدق بذلك وعما سيكون في آخر الزمان وما يكون يوم القيامة من الأهوال وعن الجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله. كل هذا داخل في الإيمان، لا بد من الإيمان بهذه الأمور التي أخبر الله بها ورسوله، مع توحيد الله والإخلاص له وإخلاصه بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ومع أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. عن إيمان وتصديق ورغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده، تولي فيه وتعادي فيه، تحب فيه وتبغض فيه، كل هذا من الإيمان، وكل هذا من صفات خير الأمة. وذكر في موضع آخر سبحانه أيضا صفات المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، وبذلك يرحمون في الدنيا بالتوفيق والثبات، ويرحمون في الآخرة بالنجاة من النار وبدخول الجنة. فالمؤمنون والمؤمنات جميعا أولياء، متحبون في الله، متناصحون، يتواصل بالحق والصبر عليه، ويتعاون بالبر والتقوى، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، بل ينصح كل واحد للآخر، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويساعده في الخير، ويحجزه عن الشر حسب طاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي يرد العدو، فالولي هو الذي يحبك وينصح لك ويعينك على الخير، كما أنه يعينك على ترك الشر، هذا هو وليك. ليس وليك من تابع هواك في الحق والباطل، لا، وليك من تابع هواك في الحق وخالفك عن الباطل ونصح لك وأعانك على كل خير وأعانك على ترك كل شر، هذا هو وليك، وهو يحبك في الحقيقة. الواجب على الإيمان ذكورا وإناثا أن يحققوا هذه الولاية بينهم، التواصي بالحق، التناصح فيما بينهم، التعاون بالبر والتقوى، بالإنصاف من بعضهم لبعض أينما كان، في المعاملات وفي جميع الشؤون، كل واحد ينصف أخاه ويعينه على الخير وينصح له شهيد أو غادر، ولا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، يحب له كل خير ويكره له كل شر، هذا كل داخل في قوله بعضهم أولياء بعض، وداخل في قوله وتواصوا بالحق، وداخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الدار هي دار العمل، وهذه الدار هي دار الدنيا، هي دار العمل، دار المجاهدة، دار الصبر، دار التناصح والتواصي، حتى ينزل عليك أجره، حتى تفارق هذه الدار، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استمروا على الحق والتقوى واستقيموا عليها حتى الموت. هذا هو واجب المسلم والمسلمة أينما كان، في بر أو بحر أو سفر أو قامة، في شدة أو رخاء، في جو أو أرض، في جميع الأحوال واجبهم جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال. وبذلك يستحقون من الله الرحمة والفوز لأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أنفسه. البنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يجب على المؤمن أن يشد بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعض، وأن لا يفرح على أخيه الشر بل يحب له الخير وينصح له وينصره ظالما أو مظلوما. ينصره ظالما ينعيه عن الظلم إذا استطاع، ونصيحته وتوجيهه حتى يسلم من الظلم، ونصيحته مظلوما بأن يعينه على تحصيل ظلامه، ونصيحة من ظلمه بأن يؤدي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. الأمر العظيم هذا، نفس الإيمان الواجب. لا يؤمن إيمان الواجب إن كان عنده أصل إيمان، لكن لا يؤمن إيمان الواجب إلا إذا أدى هذا الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. معناه إذا حسده وكرهه له الخير غشه، معناه أن إيمانه نقص، لم يؤد الإيمان الواجب، لأنه ما أحب لأخيه ما يحب نفسه، فغشه خانه أو ظلمه أو سبه أو غير ذلك مما يفاده المحبة. وإذا وقع شيء من ذلك فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، يعني توفى شروطها، الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود فيه ورد المظلمة على صاحبها إذا كان ظالما لأحد، أو تحلله من ذلك إذا أباحه أخوه أو رد إليه ظلمته، ثم التوبة. وفي الحديث أيضا ثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجحر، إذا اشتكى منه العضو فدعا له خير الجحر بالسهر والحمد. هكذا المؤمنين مثلهم، مثلهم في التراحم والتعاطف والتعاون على الخير مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو على جسد تعلم كله. المؤمن يألم لأخيه ويسر لأخيه ويحب له كل خير ويتوفى له كل شر، فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحاسبة للنفس. هل أنت وهل أنت قد حققتما هذا الشيء؟ هل قمتما بهذا الشيء؟ المحبة لله، التواصي بالحق، والنصح لله ولعباده، وعدم الحسد والبغضة والخيانة والغش إلى غير ذلك. مثل من تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجحر، يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجحر، إذا اشتكى رأسه تعلم كله، اشتكى بطنه كذلك، اشتكى عينه كذلك، إذا اشتكى أخوك فأنت كذلك، تحسن لأخيك وتألم لأخيك، إذا سر وفرح بخير فرحت به أيضا، تعطف عليه وتعينه على الحمد، وترحمه إذا دلت قدمه فتنصحه وتوجهه إلى الخير، وتعطف عليه إذا افتقر وتواسيه من زكاتك أو غيرها، لأنه أخوه. وأهم شيء نصيحته في دينه حتى لا يكون من حطب النار، انصحه له، تعينه على طاعة الله ورسوله، وتعينه على فقه ما نهى الله عنه ورسوله بالأساليب النافعة والطرق المفيدة حتى مطاعته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر من هذه الولاية شيئا واحدا، قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من أعظم الولاية وأهمها، بل هو أعظمها وأهمها، لأن يدخل فيه بالمعروف توحيد الله وجميع الطاعات، يدخل المنكر الشرك بالله وجميع المعروف. فالمؤمن يأمر الله بتوحيد الله ويدعوه إلى ذلك، لأن هذا أصل الدين وأساس الملة وأساس الإسلام، ويأمره بما أوجب الله عليه، وينهاه عن الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وينهاه عن جميع المعاصي، كله داخل في الأمر المهم. ثم نبه على بعض الأعمال التي يفعلها المؤمن والمؤمنة وهي من حقيقة الإيمان، قال بل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول، في هذا يحقق الإيمان، هذا يحقق الإيمان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء، بهذا يتحقق الإيمان، يعرف وجوده. فإذا كان عن صدق صار مؤمنا حقا، فله ما وعد الله به المؤمنين في قوله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، والرضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز، هذا جزاء إذا كانوا صادقين. أما إن كان هذا الإيمان ظاهرا فقط والباطن نفاق وكفر بالله، هذا جزاؤه ما بينه الله جزاؤه، جزاء المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويخفون الكفر بالله والعداء للمؤمنين والإنكار لشريعة الله، جزاؤهم بين سبحانه في قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه حال من أظهر الإيمان وأخفى الكفر والجهاد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله ولا إله أولى، حالهم مذبذبة، من صار مع الكفار وصار مع المسلمين، هذه حال المنافقين ليسوا صادقين، إيمان ظاهر وكفر باطن. أما المؤمن صادق هو الذي ظاهره على الإيمان وباطنه على الإيمان، ظاهره وباطنه سواء، كما أنه يؤمن بالله واليوم الآخر باطنا فهو أيضا كذلك في الظاهر، جوارحه مطابقة لما في قلبه، وهو مؤمن بالله ورسوله، محب لله ولرسوله، منقاد لشرع الله، يحبه الله ويبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله، ويؤدي فرائض الله عن محبة عن إيمان وعن صدق، ويدع محارم الله عن إيمان ومحبة بخفها وعن صدق، هكذا المؤمنون والمؤمنات الصادقين. فكل واحد منا يحاسب نفسه في هذا، كل واحد هل هو من هؤلاء؟ هل تنطبق عليه صفاتهم؟ ومتى جاهد نفسه لله أفلح وفاز بالتوفيق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شياطينهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا الكفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا العصاة، مطلق كلمة جهاد مطلقة عامة. والذين جاهدوا فينا، لم يبين مفعولا دون مفعول، مجاهدا بل عمم، جاهدوا في الله، جاهدوا النفوس، جاهدوا الشياطين وحذروهم، وجاهدوا الكفار عند قيام الجهاد، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا العصاة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والموعظة والتوجيه، كله جهاد. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون، يعني أنصار حواري الناصر وأصحاب يأخذون بسنة ويقتدون بها، ثم إنها تخرج من بعدهم فلوس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فاتحة. رواه مسلم الصحيح. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أرعب الله. يده فيما في المواضع التي يستطيع اليده، عنده صلاحيات يؤيد بيده في الهيئة الأمر المنكر، يعلم بصلاحياته، مثل الإنسان في بيته يؤيد بيده، في مدرسته يؤيد بيده حسب طاقته وحسب التعليمات. فإن عجز ولم يكن عنده صلاحيات ولا قدرة في فإن منكر لأنه مثل مخول عن ذلك، غير بلسانه بالنصيحة والتوجيه والإرشاد بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا انفضوا من حولك. لابد من الرفق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزعه في الله شانه. على الآمر والناهي والناصح لله والعبادة على الرزق في كل أمور، إلا من ظلم، فالظالم قام عليه فيستحق مواسطة الجهات المختصة، المحاكم، الهيئات، الأمراء، كل إنسان له دواءه. قال تعالى: ولا توجد أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه. فالأمور التي تعالج باليد تكون من الجهات الخاصة ومن القادرة عليها، والإنسان في بيته له بعض القدرة فيستعمل ذلك مع زوجته وأهل بيته، المدير في المدرسة له بعض القدرة يستعمل صلاحياته، وهكذا كل على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع فأنكر باللسان ونصح لله ولعباده، فإذا نصح هذا ونصح هذا ونصح هذا تغير الحال وتأثر المنصوح، لأن رأى من إخوانه إجماعا في نصيحته، هذا ينصحه هذا ينصحه هذا ينصحه، عرف أنه مخطئ. ولو أنه مثلا غفل أو عاند عند النصيحة الأولى أو الثانية عند توالي النصائح، ينظر ويفكر، يكون هذا من أسباب رجوعه إلى الصواب. لكن إذا غفل عنه إخوانه وتركوه وتركوه باطلة، غلب على الشيطان إلا من رحم الله. لكن متى ساعدوه على نفسه وساعدوه على شيطانه ونصحوه له ووجهوه الى خير وامروه بالمعروف ونهوه عن المنكر، فانه حري بالاحتجاج. ومن هذا الباب السوره العظيمه سوره العصر، فانها سوره عظيمه كما قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس بها لكفتهم، امرها عظيم، مشتمله على أسباب الربح والنجاة وعلى أسباب الخسران والهلاك، مع قسم الله في ذلك وحديثه في ذلك. يقول سبحانه: والعصر، العصر الزمان، الليل والنهار يقال لهما العصران، يعني والزمان. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، مثل ما قال: إن الإنسان لظلوم منكم طاق، إنه لفرح ظهور، إن جنس الإنسان إلا من رحم الله واستقام على الحق. فلي من هذا الوصف، الإنسان جنسه ظلوم، كفور، جهول، قنوط، يئوس، كاسر، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يرضيه، فإنه يكون حينئذ موفقا هاديا رحيما ناصحا معينا على الخير بسبب ما أعطاه الله من التوفيق والعلم. والعصر، إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الربح في هؤلاء، بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم، ذكور وإناث، في أي مكان هم خاسرون. جميع الخلق خاسرون فيما مضى وفيما يأتي وفي الحاضر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون للربح الكامل، المستحقون لفضل الله وكرامته ونجاته في الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وهذا الإيمان يتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وبأنه رب العالمين وأنه خلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع ويتضمن الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وأنه رسول حقا وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده ويتضمن الإيمان لجميع المرسلين والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم حققوا هذا الإيمان وصدقوه بالأمر الثاني هو العمل والمعامل الصالح. وماذا يدري الناس عن الإيمان ما مع عمل؟ إذا قال أنا مؤمن أو مسلم أو عالم أو قارئ وليس هناك شيء يدل على ما قال ما يصح. المؤمن لابد له أعمال، أعمال الإيمان، العالم له أعمال، لابد من إيجاد الدليل، طبيب كذلك لا غير ذلك. فالأعمال تدل على ما وراءها، ما عند الإنسان في قلبه وداخله لا يعرف إلا بأعماله وأقواله وسيرته. فإن أظهر خيرا دل على إبطانه خيرا، وإن أظهر شرا دل على إبطانه شرا، إلا من ثبت نفاقه. فالواجب العمل وهو من الإيمان أيضا، العمل من الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قلوا وعمل نزيد وينقص الطاعات وينقص العمل، قد دل على هذا كتاب الله فإنه ذكر أعمال الإيمان الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ذكرها في أعمال المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم لغوهم مرهون والذين هم للزكاة فاعلون الآية. والمؤمنون والمؤمنات بعضها أولياء بعض يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إلى غير هذه الآيات لبيان أعمال المؤمنين وصفاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة يعني خصلة، أفضلها قول لا إله إلا الله ومعها شهادة أن رسول الله كما في النصوص الأخرى. الشهادة الثانية هي قرينتها، فأفضل الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن القريب، هذا أدناها تزيل أذى من القريب، حجر أو شوكة أو عظم أو غير هذا ما يؤذي، هذا من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهو خلق داخلي خلق قلبي عظيم يتضمن استحسان الأعمال الطيبة والأخلاق الطيبة والأقوال الطيبة واستقباح الخبيث، فيمنعه حياءه من كل عمل خبيث ومن كل قول خبيث، ويحمله حياؤه على التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال المزيدة. وهذه الشعب يدخل فيها الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد البر والهجرة إلى غير ذلك، بضع وسبعون شعبة. فعلم بذلك أن الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية كلها من الإيمان، سواء كانت داخلية في القلوب خوف الله ورجائه ومحبته والشوق إليه والنصح له بالقلوب إلى غير ذلك من أعمال القلوب، أو كانت باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من عبادة اللسان، أو كانت من عبادة الجوارح من الصلاة والحج وغير ذلك. فربنا عز وجل أوضح أن الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات، أعظمها الإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له والتصديق بأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره عما كان وما يكون، ثم يتضمن العمل بالقلوب والجوارح من خوف الله ومحبته والإخلاص له ومن بغض أعداء الله إلى غير ذلك، ويتضمن العمل بالجوارح من صلاة وصوم وزكاة وجهاد وغير ذلك كله داخل في عمل الصالح. ثم أتى بأمر ثالث هو من الإيمان ومن العمل أيضا وهو التواصل بالحق، وعمل داخل في الإيمان داخل في العمل، لكن لماذا ذكره الله لحكمة عظيمة، ليعلم الناس أنه من الإيمان وأنه من الأعمال الصالحة. لا بد منه، تواصل الحق، ناصح بين الرجل وأهله وأخواته وبناته وجيرانه وزملائه، بين الرجل وجيرانه ورؤسائه، بين الراعي والرعية، بين الإخوان إلى غير ذلك، بين كل فرد وبين الرعية، يتواصل بالحق معه. لا يقول معي حسب نفسي، لا، مو بحسب نفسي، أنت مسؤول حتى والطاقة، أنت مسؤول عن النصيحة لله والعباد، مسؤول عن نصيحة الإخوان، عن أمرهم بالمعروف، عن نهيهم عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالعلم، هذا الله قال الرسول، وما أدرك الحسنة الوعظ الطيب الرفيق بالترغيب في الجنة، تحريم من النار، ترغيب في الأخلاق الفاضلة، تحريم من الأخلاق السيئة بالكلام الطيب. وجادلهم بالتي أحسن، عند شبه، عند منازعة، جادل المشبه والمنازع بالتي أحسن حتى يتضح الحق، حتى يفهم الحق، حتى تزول عنه الشبهة، أو يتضح ظلمه وعدوانه فيعاقب بما يستحق. فالتواصي بالحق شأنه عظيم، وهي المسألة الثالثة، وهو من الإيمان، وهو من العمل، لكن نص عليه ينتبه له المؤمن والمؤمنة، يعرفه المؤمنون والمؤمنات، يعرفه كل واحد، حتى يغفروا به ويتناصحوا ويتواصوا ولا يغفروا. ثم الأمر الرابع، تواصل بالصبر. من طبيعة الإنسان الكلف والضعف والكسل والملل، ثابت بالصبر، وصاه الله بالصبر وأخبر أنه لا ينجح ولا يسلم من الخسران إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعجل يعفه الله، ومن يتصبر يصبر الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهو الأوسان. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول لما ذكر كفرهم وكائدهم قال بعد ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون عليم. إذا صبر المسلمون ونصروا دينهم واتقوا ربهم لا يضرهم كيد الكفار، إنما يضرهم الكفار إذا أخلوا بالدين وطابعوا النفوس واتبعوا الهوى وضيعوا الواجب. فرهم الكفار وطمعوا فيه، إذا أخلوا بدينهم، إذا أخلوا بما يجب طمع فيهم العتيد. أما إذا صبروا على دينهم واتقوا الله وجاهدوا النفوس وسدوا الثغور التي منها المنافذ للعدو فإنهم يسلمون ولا يضرهم كيد العدو، بل ينصرهم الله ويعينهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه ينصر من نصر دينه واستقام عليه وحفظه واتقى في ذلك، لا يضر كيد الأعداء شيئا. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول: واصبر بحكم ربك. ويقول: فاصبر كما صبر أولئك من الرسل، لك أسوة بالرسل الماضيين صبروا فاصبر. وهكذا أتباعه، هكذا المؤمنون أتباعه من العلماء وغيرهم، المؤمنون لهم الأسوة في الرسل وفي خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الصبر لا بد من الصبر. إذا كنت بتطيع الهواء نمت عن الفجر، ما صليت الفجر مع الجماعة، جعلت السؤال مع الناس بعد المغرب وضيعت العشاء. وهكذا في أعمالك الأخرى، بيعك أو شرائك أو وظيفتك، إذا قطعت الهواء ضيعت المغرب. لا بد من الصبر، تكون يا نفسك ولو أنك صيفت، تكون توضى، اجتهد، صلي مع إخوانك، تعطي شيطانك وهواك، وهكذا في جميع الأمور. كذلك الأمر من أعرض عنه المنكر، إذا كنت تطيع الهواء قد يقول لك الشيطان: لا، وش عليك منه؟ يغضب عليك، يزعل. لا تطيع الهواء، لا تطوع الشيطان، انصح لأخي، أمره بالمعروف من على المنكر ولو زهير يسعى ويرضى، لكن عنده خير يرضى بعد ذلك، يعلم انك ناصح وانك ما اردت به خير. كذلك لا تسهر، اصبر على فك السهر، لا تسهر حتى تصلي الفجر مع المسلمين، هكذا لا بد من ترك ما يعوق على الخير والصبر عن ذلك. وهكذا الجلساء اذا كانوا يصدونك عن الخير ويثبطونك اتركهم واصبر عنهم، اصبر عنهم وفي بيتك عزل عنهم وغني عنهم في بيتك وفي الاصدقاء الطيبين عوض عنهم. لا تقول اذا امرتهم كرهوني ولم يرغبوا في صحبتي، يا رب ما رايبوا اتركهم، سوف يعطيك الله اصحابا اطيب منهم، من ترك شيء الله وضعه الله خيرا ومن يتق الله جعله بخير. لا تصحبهم لانهم طالت عشرت لهم او لانهم اقارب او جيران، لا اصحبهم ان كانوا طيبين، وان كانوا غير ذلك دعهم، وان كانوا اقرباء وان كانوا جيران دعهم وانصح لهم، حذرهم من معصيه الله ومن مغبه الاصرار على معاصي الله. فالمقصود لا بد من الصبر في مخالفه الهوى فيما يصدك عن الحق، لا بد ان تصبر حتى تؤدي الحق وحتى تشارك اخوانك في الحق في صلاه الجماعه في غير ذلك في الجهاد في غير ذلك. ولا بد من الصبر عن معاصي الله، لا بد من الصبر عن معاصي الله. ترك الصلاه اعظم معصيه، المعاصي كفر، لان الكفر اعظم المعاصي، وترك الصلاه كفر بالله. لا بد من جهاد النفس حتى تصلي مع الناس، حتى تصلي الصلاه في وقتها مع اخوانك، حتى تصلي المراه في وقت تصلي الصلاه في وقتها المراه، لا بد من الصبر والجهاد، لان ترك كفر بالله فضلال، والصلاه عمود الاسلام. هكذا الزكاه لا بد من صبر على اخراج المال، لا تبخل، اصبر على اخراج المال، اد الحق وابشر بالخلف الجزيل والرضا من الله. وهكذا الصيام، اصبر وصم ما فرض الله عليك، وصم صيامك من محارم الله، صنه من الغيبه والنميمه واكل الحرام وغير ذلك. هكذا الحج، حج فريضه، واصبر وانفق المال حتى تؤدي الحج الذي فرض الله عليك، حتى تؤده باخلاص وصدق وعفه عن محارم الله وعدم رفث وعدم فسوق، وأدي حجا كاملا ليس به رفث ولا فسوق، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، يعني مغفور له. وقال عليه الصلاه والسلام: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الامر عظيم، لا بد من صبر. هكذا في زوجتك، تصبر على أداء حقها والرفق بها وإحسان العشرة لها، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. لا تظلمها لأنها ضعيفة، لا تظلمها، اتق الله، كن بسط الوجه، طيب الكلام، طيب العشرة، تؤدي الحق برفق وكلام طيب وأسلوب حسن ووجه منبسط، ولا تكون جالسة الأخلاق عليها كأنها عدوة لك. اتق الله وارحمها وأحسن إليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. والنبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لا بد من الاستصفاء، فإن خيرا، فإنهن خلقن من ضلع من ضلع ضلع وضلع، وإن ناوي في خلق الأعداء، فإن ذهبت تقيمك شرطه، وإلا لم يزل عملا. في بعض الصحف نشرت بعض الجاهلات استنكارا أنها خلقت من ضلع، هذا من جهلها وضلالها، هي خلقت من ضلع، خلقت من آدم، هو خلقت من آدم وفيها نقص، ولكن هذا النقص لابد بعد يجتهد الانسان حتى يخفف النقص، هو بيكسرها يظلمها، يجتهد في معاشره التمكن بالمعروف والاحسان اليها وتقويمها وتعليمها وايجادها الخير بالاسلوب الحسن. والله يقول ايضا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن لك درجه، لكن هذه الدرجه ما تخولك الظلم، ما تخولك ان تكون كالسبع، لا، لك الحق عليها أكثر من حقها عليك، لكن عليك أن تنصفها وأن تستوصي بها خيرا وأن تعطيها حقها وأن تحسن عشرتها في جميع الأحوال. وهي كذلك عليها أن تتقي الله معك وأن تنصفك وأن تسمع وتطيع لك المعروف وأن تكون طيبة الخلق طيبة الوجه طيبة المعاشرة. كل منكم عليه بجهاد وتواصل بالصبر، الزوج والزوجة كلاهما، وبسبب عدم التواصل بالحق يكثر الطلاق. الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر. عند أتفه الأسباب يطلق، وعند أتفه الأسباب تطلب الطلاق. ينبغي الصبر، عدم طلب الطلاق، وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا النفس، طيبا مع زوجتك، وعاشرها بالمعروف، وتصبر على بعض الاعوجاج، وتجتهد في التعديل. وعليها هي أن تصبر وأن تسمع وتطيع المعروف، وأن تحسن خلقها، وأن تقوم بواجب بيتها وواجب أولادها، وأن تكون طيبة الخلق، تعينك على الخير وتساعدك على الخير بنفس طيبة وكلام طيب وخلق حسن. كلاكما هكذا، يجب أن تكون هكذا. فتعاونا على البر والتقوى، تعاونا على الإخلاص، تصبران جميعا، أنت تصبر عليها وهي تصبر عليك. وكل واحد يجتهد لأن يكون أطيب من الآخر. كل واحد يكون مع زوجته، مع أبيه، مع أخته، مع أولاده، يكون طيبا، طيب الخلق، يحرص على أن يكون طيبا، طيب الخلق. مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حسب الإصلاح. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على هذه الصفات الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي في أي مجتمع عربي أو عجمي. لا بد لحق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين بما شرع الله تاركين لما حرم الله. لا بد يتواصوا بالحق بما بينهم، يتناصحون، يتعاون بالبر والتقوى، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب، لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف. وعلى منصوحا يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا، لا يقول ما عليك مني، عليك بنفسك، أو لا أفهم منك أو لا أعلم منك، لا أرد كلام طيب من جزاك الله خير، أسأل الله يعينني على خير. وإذا كان الناس قد أخطأ يقول أنت أخطأت من كلام الطيب، وهذا الذي قلت هذا ليس عندي وأنا ما فعلت هذا، ويتعذب الكلام الطيب إذا كان الناس على قلب كل منهما يحث على كلام الطيب. ثم لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. كل بني آدم خطأ، غير خطأ إلى التوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من الصبر. العيب شديد في عدم قبول النصيحة، معاصي عيب، معاصي عيوب، ولكن أعظم منها الإصرار عليه وعدم التوبة. إذا تاب زال العيب ولم يلم بعد، إذا تاب لا يقال سيب التوبة، يشكر ما دام على العيب ينصح ويوجه الى الخير ويعاب العيب هذا حتى يتوب منه. فاذا تاب ورجع لم يجز بعد ذلك عيب. قال الله جل وعلا: وعصى ادم ربه فغفر ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا في الصحيحين ان موسى عليه الصلاه والسلام قابل ادم في السماء، احتج عليه، قال: اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال له ادم عليه الصلاه والسلام: فلومني على امر كتبه الله علي قبل ان اخلق. قال: فحج، قال: حج ادم موسى غلب خصمه، قلت ارسلوني على امر كتبه الله علي ثم تاب علي. بعد التوبه ما في لوم، من تاب لا يلام، اللوم قبل. اما بعد التوبه رجوع الى الله، اخرجه الله، ادخله الله الجنه، وشباه ربه وتاب علي بعد ذلك، اوحى اليه وجعله نذيرا ومشيرا لذريته عليه الصلاه والسلام، هذا لا بعد ذلك، اللوم قبل ان يتوب. فلما تاب زال اللوم. ثم اخراج الذريه مهم من عمله، عمل المعصيه فقط اخذ من الشجره، المصيبه من مهم من عمله لا يلام عليه، يلام على اخذ من الشجره. فلما تاب لا يلام، هكذا العاصي اذا كان فعل معصيه كسول عن الصلاه ثم تاب على الله عليه وصار يسار الى الصلاه، ما يقول له احد يا كسول اللي هي منه، لا، ذنب اللي مضى لا، تاب منه الحمد لله. هكذا كل ذنب تاب منه لا يلام عليه ولا ينبذ به، يعني هذا ظلم تاب الله عليه والحمد لله. ولهذا قال: فحج ادم وموسى يعني غلب. المقصود ان الواجب على المؤمن الصبر على طاعه الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على النصيحه، اذا نصحه اخوه يصبر، لا يأنس ولا يتكبر ولا يزعل، يقول: جزاك الله خير، اللهم اهدني، اسال الله ان يهديني، يسال الله لي احد يسمع. وإذا كان الناس أخطأ بكلمة يقول: لا يا أخي قلت كذا كذا ما ينادي، سامحك الله، أو رميتني بكذا وأنا بريء، أخبرتني بريء الحمد لله من هذا الشيء، يقول: الحمد لله إذا كنت بريء الحمد لله. المقصود أن الناس قد لكن يرفق إذا كان أخطأ وهو قصده الطيب، قصده الخير، ولم يتعدى الحدود. أما إذا تعدى الحدود يقال: لا تعدى الحدود. عليك أن تفعل كذا، النصيحة كذا، بالأسلوب كذا، الناصح ينصح يرشد. هذا من التعامل بالوحي ومن التواصي بالحق، أن الناصح إذا أخطأ يوجه. المقصود أن الواجب علينا جميعا الذكور والإناث، جميع المؤمنين والمؤمنات الواجب عليهم تحقيق هذه الصفات، الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي، وبهذا يتم الربح وتتم السعادة ويسلم من الخسران. فإذا نقص إيمانه في هذه الأمور الأربعة ناله من الخسران بقدر الله. إن نقص إيمانه بالله ورسوله فأتى بعض المعاصي ناله بعض الخسران. إن نقص في تواصيه بالحق مع إخوانه ناله بعض الخسران. إن نقص صبره ناله بعض الخسران. فلابد من العناية حتى يسلم من الخسران. فإذا حققها كلها ربح غاية الربح وسعيد غاية السعادة وفاز بالنجاة من النار وفاز بالجنة. وإذا أخل بشيء من هذه الأمور ناله من الخسران، حصل له من الخسران بقدر الله. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين يفعلون الصالحات المتواصي بالحق والمتواصي بالصبر، وأن يعيننا على ذلك أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وأن يعيننا من شرور أنفسنا وسيئاتنا الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم من كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنعهم الفقه في الدين، وأن يوزع عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. نذكر الإخوان أن محاضرة غدا في الحرس الوطني بعد صلاة المغرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، غدا بإذن الله في الحرس الوطني في الإسكان بعد صلاة المغرب، ويوم الأربعاء بإذن الله في الأمير متعب، مسجد الأمير متعب بعد صلاة العشاء. بالنسبة للجامعة بعد الظهر يوم الأربعاء. هذه أسئلة فضيلة الشيخ أغلبها في الحج. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن الإفراد والقران منسوخ، وما صحة هذا القول؟
بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. القران غير منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة للميقات وعند دخول مكة، يراهم بين الحج المفرد وبين القران، بين الحج والعمرة وبين العمرة المفردة، وحج قارن عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي. فلما قدم مكة أمرهم أن يجعلوا عمره، أمر الذين ليس معهم هدي وقد أحرموا بالحج أو بالقران أن يجعلوا عمره، فحلوا وطافوا وسعوا وقصروا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لا تحلوا بالحج أبدا، بل أمرهم بهذه القضية لم يسبقوا الهدي أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم بقائهم محرمين. فمن جاء محرما بالحج والعمره ومعه الهدي يبقى على حده، ومن ليس معه هدي يؤمر بالتحلل وان يطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي اصحابه رضي الله عنه. واذا كان من اهل مكه او مقيم في مكه احرم بالحج مفردا يوم الثامن، او كان من امن اتى مكه في رمضان عند العمره في رمضان، او ادها سابقا وجلس الى وقت الحج احرم بالحج مفردا. وإن أحب أن يتمتع يأخذ عمرة من الحل بعد رمضان فلا بأس، وإذا هذا عمرة بعد رمضان صار متمتع، إن كان من أهل مكة فليس عليه دم، وإن كان من الأفقيين فعليه دم للمتمتع يذبح في أيام النحر. فإن عجل صام 10 أيام، 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع إلى. نعم.
سماعة الشيخ، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة.
أعين.
المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، هل لها أن تحج أو تمسك الإحداد على زوجها؟
إذا كانت في العدة عدة وفاة ليس لها أن تحج، بل تكمل عدتها 14 أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، والحج أجل، وليس لها أن تسافر أيضا حتى لغير الحج، وليس خروج بيتها إلا لحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة من الوفاء: انكري بيتك حتى تبلغ الكتاب وأجلها. وهكذا معتدة في طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، يقول اسمها: لا تخرجون بيوتكم ولا يخرج الآية. فإذا كانت معتدة طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها حتى تعتد. أما المطلقة البائن والمخلوعة فلها أن تخرج ولها أن تسافر مع محرمها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تقديم السعي على الطواف جائز في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟
ظاهر السنة أن السعي يكون بعد الطواف، والنبي سعى بعد الطواف عليه الصلاة والسلام بعمره وفي القضاء وفي الجعرانة وفي حجه، سعى بعد الطواف. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف المشهور، فلا يجوز أن يقدم عليه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، لكن خلاف الأفضل، خلاف السنة، لا يجزي لو سعى جاهلا أو ناسيا أجزأ، ولا ينبغي له التعمد ذلك. واحتجوا على هذا بما رواه أبو داود بلسان صحيح أن رجل قال يا رسول الله دعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا قد يقع في بعض الجهلة، يوم العيد يبدأ بالسعي قبل الصواب، والصواب أن يجزئه يعني دخله العموم. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. ولأن نص هذا الحديث فيجزئ، لكن الأفضل لا يتعمد ذلك، الأفضل يتحرى السنة ويجعل سعيه بعد الطواف خروجا من الخلاف وعملا بالسنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز أن أقترض قرضا لأداء الحج؟
يجوز إذا كان لك وفاء لا بأس، إذا كان عندك وفاء تقترض، وإلا فلا تقترض. لكن إذا كان عندك مال ولكن دراهم حاضر ليقترض الإنسان حتى ترجع فلا بأس. الحمد لله، النبي اقترضه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا بأس به أن يقترض الإنسان حتى يحج، أو يوفي إنسان يوفي مدين عليه صاحبه حريص، يقترض من بعض إخوانه اللي يبذلونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه، أو يشتري حاجة له، لا بأس به. القرض جائز إذا كان له وفاء، وإلا فلا حج عليك، لا تحج، لا تكلف نفسك، الحج على من استطاع السبيل إليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، أنا من أهل جدة وأريد الحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أعتمر ثم أعود إلى بلدة إلى جدة ثم أحرم في اليوم الثامن؟
نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعوا المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاء، فإذا جاء وقت الحج أحرموا الحج، لا بأس، يؤدي كان العمرة خمسة العمرة، ثم إذا أحب يخرج يخرج جدة ويقع عند أهله، إذا جاء يوم الثامن سنة له الحرام الحج، يغتسل يتطيب يتوضأ وصلى ركعتين ويحرم الحج، بعدما لبس ملابس الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبي وهو السيارة، أفضل يلبي بعد الركوع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
يعتبر متمتع حسب
إذا رجع لأهله صواب، ما عليه شيء، ما عليه ذمة تمتع، وإن سمي متمتع لكن ما عليه متمتع، ما عليه ذمة لأنه رجع إلى أهله. هل في جدة رجع إليه وأحرم عندهم، أو إلى الطائف وأحرم عندهم الحج، أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأحرم جاء محرم بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية جاء أخذ بالعمرة وحج هو متمتع عليه ذلك. أما إذا جاء بحج مفرد فإنه لا دم عليه، سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع، لأنه رجع إليه. وقد أفتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، وجاء ابن عباس فيدل على أن عليه الذنب ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد. فإذا فتى احتياطا حسن، لأن العمرة بدأ بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهل في الرياض ثم جاء الحج، جاء للحج مفردا فلا شيء عليه حفظه الله، لكن إن فتى فحسن خروجا بخلاف ابن عباس ومن قال بقول الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل على أهل جدة هدي التمتع؟
نعم، لا عليهم إذا تمتع وجلس في مكة، دخل مكة بالعمرة وجلس حتى أحرم بالحج عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ، روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك عدم جواز الصيام؟ وهل الصوم في هذه العشر له فضل أكثر من غيره؟
لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، قد روي عنه كان يصوم من هذه الحصة لكن ليس بثابت. الصوم قربة وطاعة، ولا سيما في العشر عشر ذي الحجة، ولو ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصوم يوم يفطر يوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم بعض الأحيان يفرض الصوم وبعض الأحيان يشغل، يقول عائشة قد يسد الإفطار حتى يقول القائل ما يهمه من أشغاله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاءت السنة بالقول، السنة القول السنة ثلاثة وجوه: قول وعمل وتقريب. فإذا جاءت سنة قولية أخذ بها، مثل جلسة من شوال سنة قولية، فإذا صارها الناس سنة كذلك سنة قولية في صيام يوم وفطر يوم كما علم عبد الله بن عمر قال أفضل الصيام أن تصوم يوم وفطر يوم. هكذا العشر في ذي الحجة هي سنة قولية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من عمل الصالحات فيهما أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي اللفظ الآخر عن هذه العمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى العبد فيهن من هذه الأيام العشر، فأشر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وأول هذه الليلة أول العشر هذه الليلة، إلا يثبت أنه رؤية البارحة ليلة الاثنين، وإلا فأول عشر هذه الليلة يشرع فيها التكبير والتهليل أيامها ولياليها، يشرع صومها، يشرع فيها يسارع الخيرات والصدقات وأنواع الخير، يعني أيام هي أفضل أيام، هي أيام أفضل السنة. قال بعض أهل العلم هي أفضل أيام السنة، والليالي ليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأما الأيام فأفضل هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة، هي أفضل الأيام وفيها يوم عرفة، يوم النحر أفضل الأيام، فصيامها مستحب، وأكدها يوم عرفة، صوم يوم عرفة هكذا بغير الحج. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، الحاج لا يصوم عرفة، يعني الرسول ما صام يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة في الحج عليه الصلاة والسلام.
نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دم الجزاء أو الفدية هل يجوز أن يأكل منه صاحبه؟
دم الجزاء لا، للفقراء. دم الجزاء يصرف الفقراء والمحاومين، هل ينبع لأساعد عن الفقراء إن صارك واجب في طرف الوداع عدم رد الميقات، إذا ترك واجب عليه لم يعد الفقراء. أما إذا كان دم الشكران ومن الهدي والتمتع هذا يأكل منه وطعم، يقول منها وطعم لا يسمى لما الهدي والتمتع يطعم ويأكل ويصدق على الفقراء. نعم ودم الضحية كذلك ضحايا يأكل منه ويصدق ويهدي إيمانه. وفي هذه الأيام يشرع الإكفاء بالتهليل والتكبير في هذه الأيام، وهكذا في أيام العيد، يعني أيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي أيام العيد يشرع التكبير بعد الصلوات، أدوار الصلوات بدءا من يوم عرفة، صلاة يوم عرفة إلى العصر إلى آخر يوم التكبير يسحب بها التكبير أدوار الصلوات وفي جميع الأوقات. والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، إذا كان قضي ضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا في هذه العشر حتى يضحي، لكن لا يمنع الحلق والتقصير غير داخل في هذا، إذا طاف وسعى العمرة يحلق أو يقصر، وكذلك في الحج والعيد إذا طاف إذا رأى الجمرة يحلق ولا ما ضحى، يعني هذا نسك مستقيم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الدش أو الصحن الهوائي الذي يلتقط البرامج التلفزيونية العالمية مثل تلفزيون مصر وتلفزيون مركز الشرق الأوسط من لندن والتلفزيون الأمريكي وتلفزيونات الدول الملحدة المغربة الإسلام، والناس يتسارعون لاقتناء هذا الشيء، وكما تعلمون فهناك فساد عظيم في القيم والأخلاق، وذلك بما تحمله هذه الأفلام والبرامج من ظهور النساء الكاسيات العاريات وتظهر الزنا والفجور والتنصير، فما حكم اقتناء هذه الأجهزة والاتجار فيها وتوريدها ومشاهدتها؟
هذا العمل لا يجوز، الأجهزة يجب الحذر منها لأنها تنقل الشر وتعين على الشر، فمن التواصي بالحق التواصي بتركها والحذر منها وعدم بيعها وعدم شرائها. نسأل الله يعين الدولة على علاج هذا الموضوع، نسأل الله يعينها على علاجه بما يكفل الخير ويزيل الشر، نسأل الله يعينها على علاج الموضوع بما يكفي المسلم شر هذه الأجهزة. وعلى كل تقدير الواجب على المسلم أن يحذرها ويحذرها أخاه لعله يسلم لعله ينجو، لأنها تنقل الشر من جلاد الكفر والضلال، فالواجب على المؤمن أن يحذرها ويحذر كل ما يجر عليه البلاء منها وغيرها، وأن يصحى لإخوانه في ذلك وأن يتقي الله في ذلك، فلا يبذل ماله فيما يضره ويضر دينه ويضر إخوانه. بلغني أن بعض الجرائم يتعاونون في هذا الشيء، يجب الحذر من هذا البلاء العظيم، نسأل الله أن يكفينا شره وأن يعين الدولة ويوفقها لعلاجه بما نزيل شره.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج، فما حكم قعودي وحكم رفض والدي لي بالحج؟
أعد
أقول سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج.
عليه أن يحج ولو منعها أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق لما في الخالق، لكن يخاطبه بالتي أحسن، يقول يا والدي كذا، أنا الحمد لله قادر، هذا فرض علي، واللي مثلك يعيني على الخير. فذلك يستعين بأعمامه والأخوانه والأجراح الطيبين حتى يرضى والده، فإن أصر فلا طاعة له. لكن ما أظن المسلم يصد على هذا، إن كان في خير ما يصد، ولا بقادر يمنع من الحج ما يكون مؤمن، إنما يكون من فاسق أو كافر. فلكن إذا كان أصر على هذا مع الكلام الطيب معه ومع نصيحته فلا طاعة له، يحج ولا عليه. نعم صلى الله عليه.
يقول السائل، فضيلة الشيخ، أريد أن أتمتع في حج هذا العام بإذن الله، ولكن إذا أردت أن أضحي عني وعن أهلي فهل يجزئ هدي الحج؟
الهدي غير الضحية، بارك الله فيك. الهدي شيء والضحية شيء. الهدي يعني التمتع، والضحية مستحبة للجميع، وإن لم يحج مستحبة لجميع الناس في الحضر والبدو في القرى والأنصار. الضحية وحدها عن الرجل وأهل بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاتين بكبشين، عنه وعن البيت وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة يضحي بكبشين، أما الحين أقرأ لك أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة يا عبد الله أن تضحي بواحدة عن طعام البيت، زوجك وعيالك ووالديك، وإن ضحت بنتين أو ثلاثة لا بأس، لا تدعها إذا كنت قادرا. أما إذا كنت عاجز فاتقوا الله ما استطعت، لكن مع القدرة سنة، غير واجبة لكنها سنة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز لي أن أتمتع في اليوم الثامن؟
نعم، إذا دخلت البلد في ثامن بلدك الثامن وأنت ملبي بالعمرة تطوف وتسعى، وإن كنت ملبي بالحج تجعل عمرة تنويها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتسعى كما أمر النبي أصحابه، ثم تلبي تغتسل بعد ذلك تستريح وتغتسل تطيب ثم تلبي بالحج، هذا هو الأفضل.
أتى بالحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم، فما قولك في هؤلاء الذين يكثرون من العمرة؟
إن كانهم اعتبروا سابقا العمرة الفريضة يعتمرون بعد الحج، وإن كان قد اعتمروا يكفيهم، لا يشوشوا على الناس ولا يزاحموهم، يكفي والحمد لله، لأن بعد الحج زحمة شديدة. فالأولى بالمؤمن إذا كان قد اعتمر ألا يزاحم الناس ولا يشق على الناس وعلى نفسه يوسع للناس. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في محد اعتمر بعد فراغهم من نسكهم، توجهوا إلى المدينة ما اعتمروا. الرسول وأصحابه كلهم لم يعتمروا إلا عائشة، عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فأعمرها، وإلا فكان جميع الصحابة ذكر العلماء أنهم لم يعتمر أحد منهم بعد الحج ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيهم أسوة، لما فيهم أسوة، الأفضل ترك ذلك لأن هذا يفضي إلى المزاحمة والمشقة. إلا إنسان ما اعتمر سابقا ما أدرى في الإسلام يعتمر بعد الحج، وإذا تيسر له أن يتراخى حتى يخف الناس أفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟
أعد
رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟
نعم نعم، ولو كانوا 100 تكفيهم أضحية واحدة، كانوا مجتمعين أب وعياله 10 20 وزوجاتهم تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا 2 أو 3 أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء وكان ضحيب واحد عنه وعن البيت عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التوكيل عند رمي الجمار حتى وإن لم تكن ضعيفة وإنما خشيت الزحام؟
إن كان لها عذر كونها مريضة أو قبلة أو هزيلة أو مثل عندها بزورة ما تستطيع تفارقهم، ما عندها من يحفظهم ولا تستطيع تركهم، عذر توكل، وإلا فعليها أن ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة مثل بعد المغرب، إذا كان يوم العيد زحمة الظهر زحمة العصر ترمي بعد الظهر عن يوم العيد معها زوجها معها أخوها معها أخواتها، وهكذا بقية أيام بعد الرمل بعد الليل لا بأس له بعد الغروب إلى طلوع الفجر كله رمل على الصحيح كله رمل. يوم العيد ليلة 11 عن يوم العيد وليلة 12 عن يوم 11 وليلة 13 عن يوم 12. أما يوم الثالث عشر فهذا ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر وآخر أيام الرمل ينتهي بغروب الشمس. فإذا تشق عليهم الرمل في النهار لا في الزحام رموا بالليل والحمد لله. نعم.
هذه رسالة سمعت الشيخ ما أدري تشوف الأخير ولا نزيد يقول بحمد الله تعالى وتوفيقه فقد أعطى المشروع الخيري لمساعدة الشباب الكثير الحمد لله وبلغ المستفيدون حتى الآن 2750 شاب وشابة صرف لهم تقريبا 18 مليون ريال وبلغ عدد المواليد الأوائل الذين تزوجوا عن طريق المشروع 298 مولود. فيريد أيضا حث الشباب على هذا المشروع.
جزا الله أهل المشروع خيرا جزا الله قائمنا عليه خيرا وعلى رأسهم الشيخ عبد المحسن خيال ومساعدوه جزاهم الله خيرا بتسهيل الزواج للشباب. وأنا أهيب المستمعين أن يساعدوا هذا المشروع ويؤيدوه بما يسر الله من المال وأهيب الشباب أن يسارع إلى الزواج ولا يتكلف وأنصح الجميع بعدم التكلف لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل وفي الجميع بالمهر المقارب وعدم التكلف والولائم حتى يتيسر الزواج وفي الجميع بالتسامح وعدم التكلف. نعم
جزاكم الله خيرا
لا ده وفق الله الجميع وبارك في الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد.
انتهت مادة هذا الشريط.